الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تتمت مسائل قضاء الصلاة، مسألة 444. إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة، جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول. الآن هو مشغول بصلاة الظهر، وتذكر في أثناء الصلاة أنه مطلوب صلاة الصبح، لم يصلي صلاة الصبح. يجوز له أن يعدل، أن ينوي يعدل بنيته إلى صلاة الصبح، ولكن إذا أمكن العدول، يعني أن يكون ذلك قبل أن يركع ركوع الركعة الثالثة، لأنه بعد ركوع الركعة الثالثة بعد ما يقدر يعدل، لأنه صارت ركعة زائدة ثالثة فلا يمكنه أن يعدل. فقبل أن يركع ركوع الركعة الثالثة يمكنه أن يعدل. إذا شرع في صلاة حاضرة، صلاة الظهر في المثال، وتذكر أن عليه فائتة، جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول. مسألة، يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة. إذا كان واحد مطلوب صلاة يجوز له أن يصلي صلاة مستحبة، مو مثل الصوم، الصوم لا يجوز. مسألة 445، يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة، صلاة فائتة قضاء، سواء في ذلك النوافل المرتبة وغيرها، النوافل اليومية المرتبة أو غير النوافل اليومية، صلاة جعفر مثلا يجوز أن يصليها إذا كان مطلوبا صلاة قضاء. مسألة، من كان معذورا عن تحصيل الطهارة المائية فالأخوط لزوما أن لا يقضي فوائته مع التيمم. الآن هو تكليفه أن يتيمم ويصلي، ما يقدر يتوضأ هسه الآن في هذا الوقت لأنه مريض أو لأنه فاقد الماء مثلا، هل يستطيع في هذا الوقت بتيممه هذا أن يقضي صلاة فاتت عنه وكان يستطيع آنذاك أن يتطهر ويصلي أو لا يستطيع؟ الجواب لا، لا يمكنه قضاء تلك الصلوات في هذا الحال، حال التيمم. طبعا فيما إذا كان يرجو زوال العذر، يعني ما متيقن أنه راح يبقى هذا العذر إلى آخر عمره، راح يبقى يتيمم إلى آخر عمره. أما إذا اطمئن أنه راح يبقى هذا العذر ما راح يرتفع إلى آخر عمره، فيمكنه أن يتيمم ويقضي تلك الصلوات في هذا الحال. وكذلك من لا يستطيع أن يركع بصورة صحيحة، يومي للركوع مثلا، وظيفته الآن الصلاة بالإيماء للركوع أو للسجود، أو قراءته ليست تامة بسبب أنه معذور الآن، فإذا كان لا يرجو زوال هذا العذر يجوز له أن يصلي. أما إذا كان يرجو زوال العذر، يعني يمكن يتوقع أنه بعدين راح يصير زين وراح يصير ركوعه وسجوده وقراءته راح يصير تامة، حينئذ لا يجوز أن يصلي هذه الصلاة، وإنما ينتظر إلى أن يتشافى ثم يقضي تلك الصلوات الفائتة. أما إذا علم، إذا شك في ارتفاع العذر يجوز له أن يصلي الآن. إذا شك أنه بعدين راح يصير زين أو ما يصير، هنا يقدر يصلي، ولكن إذا صلى وبعدين الشافة يجب عليه إعادة الصلاة، وإعادة الصلاة ويستثنى من هذا، من إعادة الصلاة مورد، وهو إذا كان الخلل في غير الأركان. يعني مثلا إذا كان يصلي إيماء للركوع والسجود ثم قضاها بالإيماء، قضى تلك الصلوات المطلوبة بالإيماء للركوع والسجود وتشافى بعد ذلك وأمكنه أن يركع ويسجد بصورة صحيحة، حينئذ يجب عليه أن يعيد تلك التي قضاها. أما إذا كان لا يستطيع القراءة مثلا، الخلل في القراءة الصحيحة، كان يقرأ بصورة غلط لأن لسانه صار ثقيل وبعدين استعدل لسانه، حينئذ لا يجب عليه إعادة الصلوات لأن القراءة ليست من الأركان. مسألة 446، من كان معذورا عن تحصيل الطهارة المائية، معذور ما يقدر، ما عنده ماء أولا مثلا أو مريض، فالأحوط لزوما أن لا يقضي فوائته مع التيمم، الصلوات التي فاتته لا يجوز له على الأحوط أن يقضيها إذا كان يرجو زوال عذره فيما بعد ذلك. إذا كان يتوقع أن يزول عذره ويرجع الماء مثلا، أو يزول هذا المرض ويرجع ويقدر يتطهر بالماء ويصلي. وهكذا من لا يتمكن من الصلاة التامة، وأيضا الذي لا يتمكن من الركوع التام والسجود التام والقراءة التامة، هذا أيضا لا يمكنه أن يقضي الآن في هذا الوقت إذا كان يتوقع أن يزول العذر، فإنه لا يجوز له على الأحوط أن يأتي بقضاء الفوائد إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد. ولا بأس به إذا اطمئن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه. إذا اطمئن اطمئنان الظن القريب من العلم أنه لا بعد هاي ما يعني مريض بعد ورجال كبير وبعد ما أكو أمل في شفائه، حينئذ يجوز له أن يقضي. بل مو فقط أنه مطمئن، بل حتى مع الشك أنه يشك أنه يشافى أو ما يشافى، هم أيضا يجوز له أن يقضي مع تلك الحال. ولكن بل لا بأس به مع الشك أيضا، إلا أنه إذا ارتفع عذره لزمه القضاء ثانيا. هذا اللي كان مأيس أو اللي كان شاك أنه يشافى أو ما يشافى، إذا بعدين ارتفع العذر وشافاه الله والآن يستطيع أن يصلي صلاة صحيحة كاملة الأجزاء والشرائط، حينئذ يعيد الصلوات التي قضاها على تلك الحال. إلا أنه إذا ارتفع عذره لزمه القضاء ثانيا على الأحوط وجوبا، فيقضي تلك الصلوات مرة ثانية. ويستثنى من ذلك، لا يقضي لا يعيد القضاء، متى؟ ما إذا كان عذره في غير الأركان، الخلل لم يكن في الركوع والسجود مثلا، بل كان في القراءة في غير الأركان، هنا لا يعيد. أما إذا كان الخلل في الأركان فيعيد القضاء مرة ثانية. ففي مثل ذلك لا يجب القضاء إذا كان عذره في غير الأركان، لا يجب القضاء ثانيا، وصح ما أتى به أولا، هذا القضاء الذي قضاه أول مرة كافي. مثال ذلك، إذا لم يتمكن المكلف من الركوع أو السجود لمانع، واطمأن ببقائه هذا أنه عدم التمكن باقي إلى آخر عمره، أو أنه شك في ذلك يشك أنه يبقى أو يزول، فقضى ما فاته من الصلوات مع الإيماء بدلا عن الركوع والسجود أو السجود، قضى هو على تلك الحالة، قام يقضي الصلوات التي فاتته وهو بالإيماء يقضيها يعني، ثم ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانيا. ليش؟ لأنه العذر كان في الأركان، فيجب عليه أن يعيد قضاءها. وأما إذا لم يتمكن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه، واطمأن ببقائه، اطمأن بأن هذا العيب باقي إلى آخر عمره، ثم صلى أو شك في ذلك، شك أنه هذا اللسان يستعجل في آخر عمره أو لا، شك لكنه صلى، فقضى ما عليه من الفوائد وهو على تلك الحال، ثم ارتفع عذره، استعدل لسانه، صار لسان صحيح، لم يجب عليه القضاء ثانيا. مسألة، لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية. وجوب القضاء مو فقط الفرائض اليومية، بل كل ما الصلوات الواجبة التي تفوت من الإنسان يجب عليه قضاءها، بس ما عدا صلوات الآيات سوف يأتي كلام فيها. مسألة 447، لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية، بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة حتى المنذورة في وقت معين. ناذر أن يصوم أو أن يصلي صلاة الليلة، ليلة الجمعة مثلا، نذر أن يصليها ثم لم يصليها في وقتها، يجب عليه أن يقضيها بعد ذلك، مع أن وقتها معين، ليلة الجمعة وفات راح ليلة الجمعة مثلا، مع ذلك يجب عليه أن يقضي صلاة الليل حتى المنذورة في وقت معين على الأحوط لزوما. وسيأتي حكم قضاء صلاة الآيات في محله، مو كلها يجب قضائها، بعضها لا يجب قضائها، صلاة الآيات يعني بعضها لا يجب قضائها. مسألة، من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى مات، كان مريض مثلا وبعدين تشافى، ثم في حالة الشفاء لم يقضي تلك الصلوات التي فاتت منه حال المرض ومات. هنا يجب على ولده الأكبر، الولد الأكبر، شرطين: ولد أولا مو بنت، وأكبر، أكبر الأولاد، هذا يجب عليه حينئذ قضاء تلك الصلوات، طبعا بشرط أن لا يكون صغيرا قاصرا أو مجنونا مثلا في حال موت الوالد، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يكون ممنوعا من الإرث، أكو موانع الإرث أربعة، منها القتل مثلا، أن يكون لا يكون قاتلا لأبيه مثلا، فإذا كان قاتلا حينئذ يكون ممنوعا من الإرث، ولا يجب عليه أيضا أن يقضي صلوات أبيه. مسألة 448: من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه من القضاء حتى مات، فالأحوط وجوبا أن يقضيها عنه ولده الأكبر إن لم يكن قاصرا، هذا الشرط الأول، حين موته لصغار أو جنون، ولم يكن ممنوعا من إرثه، من إرث الوالد، ببعض أسباب المنع، يعني أسباب المنع منها القتل والكفر أيضا، هذا مانع آخر. وإلا يعني إذا كان ممنوعا من الإرث لم يجب عليه ذلك، لا يجب عليه القضاء. وهذه المسألة في قضاء ما فات عن الأب فقط، الوالد يعني. والأحوط الأولى المستحب أن يقضي عن الأم أيضا، ليس بواجب، والأحوط الأولى القضاء عن الأم أيضا، أنه هذا الولد الأكبر يقضي عن أمه إذا كان مطلوبة صلوات قضاء. ويختص وجوب القضاء بما وجب على الميت نفسه، هو الميت نفسه فاتت صلاة بنفسه، صلاة نفسه لم يصليها، أما إذا وجبت بسبب آخر كأنه كان مستأجرا أجيرا أخذ أجرة لكي يصلي صلاة عن ميت آخر ثم مات نفس هذا الأجير، لا يجب على ولده الأكبر أن يقضي تلك الصلوات المستأجر فيها. ويختص وجوب القضاء بما وجب على الميت نفسه، وأما ما وجب عليه على الميت باستيجار ونحو ذلك، تبرع مثلا بأن يصلي على ميت، فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه، قضاء هذا اللي ثبت على الوالد بسبب الاستيجار وغير الاستيجار. ومن هذا القبيل، يعني من هذا القبيل الذي لم يجب على الميت نفسه وإنما بسبب آخر، ما إذا وجب على الميت من فوائد أبيه، الميت هم أيضا كان هو الولد الأكبر لأبيه، وأبوه أيضا كانت لديه فوائد ووجبت على هذا الولد الأكبر ولم يؤدها، لم يقضها هذا الولد الأكبر ومات، فلا يجب على ولده الأكبر أيضا أن يقضي تلك الفوائد. ومن هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائد أبيه ولم يؤده حتى مات، فإنه لا يجب قضاء ذلك على ولده. مسألة: إذا تعدد الولد الأكبر، كان الولد الأكبر توم توأمان ولد في ساعة واحدة، فهنا تعدد الولد الأكبر، صار الولد الأكبر مو واحد، اثنين، ما نقدر نقول هذا أكبر ولا هذا أكبر، اثنين هم الأكبر، حينئذ يجب عليهما وجوبا كفائيا، يعني يجب عليهما ابتداء عينا على كل واحد منهما واجب عليه أن يقضى عن أبيه، ولكن إذا قضى أحدهما يسقط عن الآخر، أما إذا تركاه كلاهما يعاقبان كلاهما. مسألة 449: إذا تعدد الولد الأكبر وجب على الأحوط القضاء عليهما وجوبا كفائيا، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر. مسألة: قلنا يجب على الولد الأكبر، ولكن لا يجب عليه المباشر أن يكون هو اللي يصلي، بل يستطيع أن يؤجر أحدا، شخصا آخر يستأجر لكي يصلى عن والده، بل لو وجد شخص آخر مو مستأجر وإنما هو تبرع بالقضاء، وناهم أيضا يسقط الوجوب عن الولد الأكبر. وكذلك إذا كان الميت قد أوصى باستئجار شخص هنا يخرج من الثلث، من ثلث الميت، بعد لا يجب على الولد الأكبر قضاؤه حينئذ. مسألة 450، لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات، مو هو لا يجب عليه أن يباشر، هو أن يكون المباشر، هو اللي يصلي لازم، هو بالضبط هو، لا مو لازم، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء. بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر. وكذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص لقضاء فوائته كانت وصيته نافذة شرعا. مسألة 451، إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه، ما عنده يقين وعلم، وإنما شك أنه هل فاتته فريضة أم لم تفت منه فريضة، هنا لا يجب عليه القضاء. وفي صورة أخرى، إذا شك علم أنه فاتته فريضة ولكن عدد الأيام، عدد السنين التي فاتته ما يدري، هنا أيضا يبني على القدر المتيقن، على الأقل دائما المقدار اللي حتما فاته هذا فقط يقضيه، مقدار المشكوك الزائد لا يقضي، لا يجب. وكذلك إذا فاتت أبيه، علم بأنه فاتته صلاة ولكن لم يدري أنه قضاها بعد ذلك أم لم يقضها، حينئذ يجب عليه أن يقضيها. مسألة، إذا شك الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه، هل فاتت فريضة أم لم تفوت؟ لم يجب عليه القضاء، ما دام شاك ما عنده علم لا يجب القضاء. وإذا دار أمر الفائتة حتما فاتت، هاي صورة أخرى، يعلم بأنه فاتته فريضة ولكن دار أمرها بين الأقل والأكثر، سنة فاتت له سنتين، اقتصر على الأقل، الأقل سنة واحدة يقضي فقط. وإذا علم بفوتها يدري أن أبوه حتما فاتت صلاة ولكن بعد ذلك هل قضاها أم لا، هنا يجب عليه أن يقضيها، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. اشتغلت ذمة أبيه حتما لأنه فاتته، ولكن هل فرغت بعد ذلك هذه الذمة، هل قضى صلاة حتى تفرغ ذمته أو لا، فهنا عند الشك في فراغ الذمة يستصحب بقاء الذمة، بقاء الذمة مجبولة. وإذا علم بفواتها، بفوتها، فوت الصلاة، وشك في قضاء أبيه لها، وجب عليه القضاء وعلى الأحوط لزوما. مسألة، هذه الأجرة التي تعطى لكي يستأجر بها من يقضي عن الميت، من أين تخرج؟ هل من أصل التركة أم لا، من الثلث؟ هذا مع عدم وجود ولد أكبر له، لا يوجد لديه، إذا كان لديه ولد أكبر فيجب عليه قضاء. أما إذا لم يوجد لديه ولد أكبر فتارة يكون قد أوصى، إذا أوصى يخرج من الثلث، إذا لم يوصي هنا لا يجب على الورثة الاستئجار. إذا لم يكن قد أوصى بقضاء الصلوات لا يجب على الورثة الاستئجار. مسألة 452، لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة. فلو لم يكن له ولد ولم يوصي بذلك لم يجب الاستئجار على سائر الورثة. مسألة، لا يحكم بفراغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد الاستئجار، مو مجرد أن أنت فلوس إلى هذا المستأجر وتفرغ الذمة، لا، كن يتأكد أنه صلى، أنه أتم الصلاة، حينئذ تفرغ ذمته. فإذا أنطى أجرة وبعد ذلك مات هذا المستأجر، حينئذ يجب أن يستأجر مرة ثانية شخص آخر غيره. مسألة 453، لا يحكم بفراغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد الاستئجار ما لم يتحقق العمل في الخارج. الصلاة إذا ما تحققت بالخارج القضاء لا تفرغ الذمة. فإذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل أو منعه مانع عن العمل، ما قدر يصلي، وجب على الولي القضاء بنفسه، هذا الولد الأكبر يجب أن يقضي بنفسه أو يستأجر مرة ثانية أو باستئجار غيره على الأحوط لزوما كما ما. صلاة الاستئجار يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مر، فإن لم يفعل ذلك وجب عليه أن يتوسل ويتوصل إلى القضاء عنه بالإيصاء، يوصي يكتب في وصيته أنه فاتني أنا سنة صلاة مثلا، سنتين، 10 سنوات، اقضوها عني، أو بإخباره ولده الأكبر، أن يخبر الولد الأكبر أنه أنا ترى مطلوب هل قد صلاة، أو بغير ذلك من الوسائل. المهم أنه يوصي. وهنا إذا أوصى ما يجوز أن يقضى عنه حال حياته، كن يموت يلا يجوز القضاء. يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مر، فإن لم يفعل إذا ما قضى صلواته وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالإيصاء الوصية، أو بإخباره ولده الأكبر، أو بغير ذلك يوصي إنسان آخر. ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرع، ما نقدر نقضى عنه، وما يقدر هو الميت يأجر لواحد في أثناء حياته، لا ما يقدر، باستيجار أو تبرع، واحد يتبرع عنه يقول له أنا أصلي عنك ولكن مجانا مثلا، هذا هم ما يصير ما دام حي، بعد الموت يجوز ذلك. مسألة لا تعتبر العدالة في الأجير، هذا اللي يؤجر لكي يصلي على الميت لا يعتبر أن يشترط أن يكون عادلا، بل كن نثق بأنه هذا راح يصلي حتما، وما نجزم بأن صلاة باطلة، وإنما نحتمل أن صلاة صحيحة هذا كافي. ويشترط أيضا البلوغ على الأحوط وجوبا، أن يكون بالغ مو بعد ما بالغ صبي مثلا، على الأحوط لزوما. ولا يشترط أن يكون الذي يقضي عن الميت مماثلا للميت، إذا كان الميت رجلا يجوز له لنا أن نستأجر امرأة تقضي عنه وبالعكس. وحينئذ إذا أرادت المرأة أن تقضي عن هذا الرجل صلاة المغرب والعشاء مثلا، هو كان يجب عليه أن يجهر بها، والمرأة تعمل وفق حالها لا حال الميت، يعني هنا تتخير بين الجهر والإخفاءات. مسألة 454، لا تعتبر العدالة في الأجير، بل يكفي الوثوق بصدور العمل منه نيابة، يكفي أن نطمئن ونثق بأنه هذا حتما رح يصلي هذه الصلاة مع احتمال صحته، صحة هذا العمل نحتمل أنه، يعني لا نجزم أنه باطل. والأحوط لزوما اعتبار البلوغ فيه، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي الذي يقضي، يعني يقضي الصلاة، والمقضي عنه الميت، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس المرأة تقضي عن الرجل. والعبرة في الجهر والخفوت بحال القاضي، العبرة بحال هذا الذي يقوم الآن بالقضاء، المرأة ترى حالها والرجل يرى حاله. والعبرة في الجهر والخفوت بحال القاضي، فيجهر في القراءة في الصلوات، فيجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلا، وإن كان القضاء عن المرأة، وتتخير المرأة فيها في الصلوات الجهرية بين الجهر والخفوت، وإن كان القضاء عن الرجل، حتى لو كانت تقضي عن الرجل هي مخيرة بين الجهر والخفوت. مسألة، يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف، النحو المتعارف الطريقة الكيفية المتعارفة في الصلوات اعتيادية يعني. أما إذا اشترطوا عليه بشكل خاص أن يقول كذا في ركوعه والمستحبات يجيبها، هذا خاب يعمل بالشرط. أما إذا لم يشترط عليه شيء يعمل بالصلاة العادية. مسألة 455، يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم تشترط في عقد الإجارة كيفية خاصة، وإلا إذا اشترطت كيفية خاصة لزمه وجب عليه العمل بالشرط. صلاة الآيات، تجب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف وكذا بالزلزلة على الأحوط وجوبا، وإن لم يحصل الخوف بشيء من ذلك، إذا لم يحصل خوف بخسوف أو بكسوف أو بزلزلة، حتى لو لم يحصل فيها الخوف يجب صلاة الآيات طبعا في الزلزلة على الأحوط وجوبا. والأحوط الأولى الأفضل مستحب أي الإتيان بها لكل حادثة سماوية مخوفة لأغلب الناس، كهبوب الريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء وظلمة الجو الخارقة للعادة والصاعقة ونحو ذلك، وكذا في الحوادث الأرضية المخوفة كذلك، مو فقط السماوية، الأرضية، كخسف الأرض وسقوط الجبل وغور ماء البحر ونحو ذلك، ماء البحر يغور يعني ينزل. وتتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها، إذا الموجب تعدد صار خسوف وصار ويا زلزلة مثلا، يجب علينا أن نصلي مرتين. مسألة، وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء، من ابتداء حدوث الخسوف أو الكسوف إلى أن يبدأ بالانجلاء ويتم الانجلاء، يصير الوضع عادي طبيعي، حينئذ ينتهي وقت الصلاة. والأحوط الأولى عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء، الأفضل مستحب أنه لا يؤخرها إلى أن يبدأ القرص في الانجلاء، يشرع القرص في الانجلاء، لا، قبل أن يشرع القرص في الانجلاء الأفضل والمستحب أن يبدأ بصلاته صلاة الآيات. والأحوط الأولى عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء، هاي بالنسبة إلى صلاة الخسوف والكسوف. وأما في غيرهما، غير الخسوف والكسوف كالزلزلة وغير الزلزلة، الزلزلة واجب على الأحوط وجوبا وغيرها مستحب، وفي غيرها فتجب المبادرة بمجرد حصول الآية مع ضيق زمانها، إذا كان زمان الآية ضيق زلزلة خفيفة وبسرعة انتهت، مجرد أن تحصل الآية زمانها يبدأ زمان صلاة الآيات. وأما مع سعته فلا يجب البدار، أما إذا كان زمان الآية متسع طويلة، هاي ربقت الزلزلة لمدة طويلة متسع، حينئذ لا يجب المسارعة في صلاة الآيات. وإن لم يصلي حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها. أما إذا أخر صلاة الآيات ولم يصليها في هذا الزمان المتصل بها، فالزمان حرفي بحيث راح وقتها بعد حرفين، هذا الزمان المتصل بالآية راح، حينئذ لا يجب قضاؤها، سقط وجوبها. كيفية صلاة الآيات، مسألة 457. صلاة الآيات ركعتان، وفي كل ركعة منها 5 ركوعات، ولها كيفيتان أيضا، الكيفية الأولى الكيفية الطويلة وكيفية أخرى مختصرة. وكيفية ذلك أن يكبر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها غير الفاتحة، ثم يركع، فإذا رفع من رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة، مرة ثانية يعيدها نفس الفاتحة والسورة وسورة أخرى أو نفس السورة، ثم يركع، وهكذا 5 مرات يركع ويقرأ الفاتحة وسورة تامة بعدها إلى أن يركع الركوع الخامس. فإذا ركع الركوع الخامس فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد سجدتين كما في الفرائض اليومية، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الأولى، نفس العملية، هم أيضا يقول يقرأ الحمد وسورة كاملة ثم يركع، وبعد الركوع يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة كاملة 5 مرات أيضا 5 ركوعات، وفي الركوع الخامس بعد الركوع الخامس يرفع رأسه ويذهب إلى السجود، ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات. وهذه هي الكيفية الأولى، وتوجد لها كيفية ثانية، وهي أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد وجزء من السورة، يقسم السورة التي بعد الحمد إلى 5 أجزاء، يقرأ جزء من السورة في الركعة الأولى بعد الحمد، وفي الركعة الثانية حينما يرفع رأسه من الركوع الثاني يقرأ الجزء الثاني فقط بدون حاجة إلى الحمد، فقط الجزء الثاني من السورة ثم يركع. وفي الركوع الثالث في القيام بعد الركوع الثالث يقرأ الجزء الثالث من السورة فقط، وهكذا إلى أن يكمل السورة في الركوع الخامس فيذهب إلى السجود. وبعد السجود حينئذ يقوم وتنتهي الركعة الأولى، وإذا قام إلى الركعة الثانية يأتي بنفس ما قام به في الركعة الأولى وينهي صلاته. هذه كيفية مختصرة، ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة واحدة وقراءة سورة أخرى بأن يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئا من السورة، بشرط أن يكون آية كاملة أو جملة تامة، حتى لو لم تكن آية كاملة ولكن جملة لها معنى تام على الأحوط لزوما، ثم يركع. فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءا آخر من تلك السورة من حيث قطعها، وإن ما وصل بالركعة الأولى يأتي به التكملة في الركعة الثانية، ثم يركع. وهكذا في الركعة الثالثة في القيام الثالث يقرأ الجزء الثالث ويتم السورة بعد الركوع الرابع، ثم يركع بعد الركوع الرابع يركع الركعة الخامسة وكذلك في الركعة الثانية، يعني ثم يركع بعدين يروح للسجود، والركعة الثانية هم أيضا كذلك مثل الركعة الأولى. ويجوز له التبعيض أن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية الأولى، يعني في الركعة الأولى يأتي بحمد وسورة كاملة في الركوع الأول، وفي الركوع الثاني الحمد وسورة كاملة وإلى آخره، خمس مرات حمد وخمس مرات سورة كاملة. وفي الركعة الثانية يأتي بالحمد مرة واحدة وفي بقية الركعات أجزاء من السورة التامة الأخرى. ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية الأولى ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية الأخرى أو بالعكس، ولها كيفيات أخرى لا حاجة إلى ذكرها. صلاة الآيات فيها كيفيات أخرى، هذا المقدار كافي. مسألة: يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر، يعني خمس قنوتات يستحب، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر، قبل الركوع الأخير يقنوت، هذا هم يجوز. مسألة: تقدمت هذه المسألة 459، الأحوط وجوبا عدم الاقتصار على قراءة البسملة بعد الحمد، هذه من مختصات السيد كأنما، والبقية يجوزون ذلك، لكن السيد هنا لا يجوز، أنه عدم الاقتصار على قراءة البسملة بعد الحمد. البسملة يحتاط بها السيد، يعني ليست جزء من السورة على الأحوط وجوبا. هنا بعد الحمد في قراءة صلاة الآيات لا يجوز الاقتصار عليها فقط نقرأ البسملة وحدها مثلا، لا، لازم البسملة وياها جزء من السورة. كما تقدم في المسألة 272 صحيح. مسألة: يجوز الإتيان بصلاة الآيات للخسوف والكسوف جماعتين، إذا كانت صلاة الآيات بسبب الخسوف أو بسبب الخسوف يجوز أن تصلى جماعة، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى. ولكن إذا لم يدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى، إذا ما لحق على الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى ينتظر إلى الركوع الأول من الركعة الثانية، ينتظر الركعة الثانية، إذا أدرك الركوع الأول من الركعة الثانية يتصل ويأتي بعد ذلك بركعة أخرى. وإذا لم يدرك حتى الركوع الأول من الركعة الثانية بعد ما بها مجال حينئذ يصلي فرادى. يجوز 460، يجوز الإتيان بصلاة الآيات للخسوف والكسوف جماعة كما يجوز أن يؤتى بها فرادى، ولكن إذا لم يدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية أتى بها فرادى. مسألة: ما ذكرناه من الصلوات في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات وأحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات، نفس الأحكام تجري هنا. مسألة، إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات، أكو شك في عدد الركعات وشك في عدد الركوعات. الركعات يعني المقصود هذه الركعة الأولى والركعة الثانية، وكل ركعة منهن تحتوي على 5 ركوعات. فإذا شك في عدد الركعات مو عدد الركوعات، شك في أنه هل هذه هي الركعة الأولى أو الركعة الثانية، فحينئذ تبطل الصلاة، لأنه شك بين الأولى والثانية مبطل للصلاة. أما إذا شك في عدد الركوعات، فتارة يكون الشك في داخل المحال بعد في الركعة الأولى وشك في عدد ركوعاتها، حينئذ يبني على الأقل. أما إذا تجاوز المحال وذهب إلى السجود مثلا وشك في عدد الركوعات لا يعتني بشكه. مسألة 462، إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر، لم يرجح أحد طرفي الشك على الطرف الآخر، ما صار عنده ترجيح، وإنما بقى شاك هذه الركعة الأولى أو الثانية، حينئذ بطلت صلاته. وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتني به إذا كان بعد تجاوز المحل، وإلا بنى على الأقل. أما إذا كان في داخل المحل بعد في الركعة الأولى وشك في عدد ركوعاتها، حينئذ يبني على الأقل وأتى بالمشكوك فيه. مسألة، إذا علم بالخسوف أو الكسوف ولم يصلي عصيانا، كان يجب عليه أن يصلي ولكن لم يصلي عصيانا أو نسيانا حتى تم الانجلاء، إلى أن تم الانجلاء القرص يعني، وجب عليه القضاء بلا فرق بين الكلي والجزئي منهما، سواء كان خسوفا كليا أو كسوفا كليا أو جزئيا. المهم إذا تم الانجلاء ولم يصلي، إما عصيانا أو نسيانا، يجب عليه القضاء. ولكن الأحوط وجوبا الاغتسال، يجب عليه أن يغتسل متى؟ بشرطين. الأول إذا كان الكسوف أو الخسوف كليا، والثاني إذا كان لم يؤدي الصلاة عصيانا مو نسيانا. إذا عصى وكان الكسوف أو الخسوف كليا، يجب عليه الاغتسال على الأحوط وجوبا. والأحوط وجوبا الاغتسال قبل قضائها، قبل أن يقضي صلاة الخسوف أو الكسوف، فيما إذا كان كليا ولم يصلها عصيانا، لم يعلم به حتى تم الانجلاء، لم يعلم بالخسوف، كان نايم أو الكسوف، إلى أن انقضى تم الانجلاء. فإن كان الخسوف أو الكسوف كليا بأن احترق القرص كله، يعني كل شملة الخسوف، خسوف كلي بعد قرص الشمس أو قرص القمر كله اختفى، وجب القضاء. إذا كان الخسوف أو الكسوف كليا يجب القضاء، وإلا إذا كان جزئيا لا يجب القضاء، هذا إذا لم يعلم بالخسوف. والأحوط الأولى الاتيان بها في غير الكسوفين، استحب الاتيان بقضاء هذه الصلاة في غير حالة الكسوف والخسوف، في الزلزلة يعني، سواء علم بحدوث الزلزلة حين حدوث الزلزلة أم لم يعلم بها، المهم أنه يستحب له قضاء هذه الصلاة. والأحوط الأولى الاتيان بها بقضاء الصلاة في غير الكسوفين، في غير صلاة الخسوف والكسوف. هذا التعبير الكسوفين أو الخسوفين، هذا يسموه تغليب، يعني الخسوف والكسوف غلبنا واحد منهم على الثاني، غلبنا الكسوف هنا على الخسوف فسمينا الكسوفين، ونقدر نسميهم الخسوفين مثلا، تغليب الخسوف على الكسوف. كما نقول القمران نقصد بهما الشمس والقمر، أو الشمسان هم أيضا تغليب هذا في غير الكسوفين. المهم هو المقصود الخسوف والكسوف، سواء علم بحدوث الموجب حينه، الموجب لصلاة الآيات حين حصوله علم به أم لم يعلم به، يستحب قضاؤه، قضاء الصلاة. مسألة، لا تصح صلاة الآيات بين الحائض والنفساء، والأحوط الأولى أن تقضيها بعد طهرهما، واضحة. مسألة 465، إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة اليومية، قد يحصل خسوف أو كسوف مثلا وهو لم يصلي صلاة الظهر، وهنا أيتهما يصلي صلاة الظهر أو صلاة الكسوف؟ يقول هو مخير، يقدر يصلي صلاة الخسوف إذا كان وقتها موسع طبعا، ويقدر يصلي صلاة الظهر أيضا إذا كان وقتها موسع. أما إذا تضيق الوقت، الخسوف بسرعة كان ينقضي، حينئذ يجب أن يقدم صلاة الكسوف أولا، ثم بعدين يصلي صلاة الظهر. وإذا ضاق وقتهما كلاهما، هم صلاة الظهر صار بقت الدقائق الأخيرة من وقتها، وصلاة والكسوف أيضا راح ينقضي الدقائق الأخيرة، يحصل الانجلاء يعني، حينئذ يقدم صلاة الظهر، الصلاة اليومية يقدم. مسألة 465، إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة، هم وجبت عليها صلاة الآيات وهم وجبت الفريضة اليومية، تخير في تقديم أيتهما شاء، أيتهما شاء إن وسعهما الوقت، إذا الوقت يكفي يتخير، وإن وسع إحداهما دون الأخرى، الوقت فقط لوحدة من عندهن تكفي، قدم المضيق ثم أتى بالموسع. إذا صلاة الكسوف مضيق وقتها، يقدم صلاة الكسوف أولا ثم يأتي بصلاة الظهر وبالعكس. وإن ضاق وقتهما، هم صلاة الظهر وهم صلاة الكسوف مضيقة، قدم اليومية. وإذا اعتقد سعة وقت صلاة الآيات، يتصور أن الكسوف راح يطول مثلا، فلذلك قدم صلاة الظهر، وبعدين في أثناء صلاة الظهر انكشف أنه هذه صلاة وقتها مضيق راح يخلص الكسوف، حينئذ يقطع الصلاة اليومية ويأتي لصلاة الآيات. وإذا بالعكس اعتقد سعة وقت اليومية، تصور أن صلاة الظهر وقتها بعد هواية وصلاة الآيات، فبدأ بصلاة الآيات، وحينما بدأ بصلاة الآيات اكتشف أن وقت صلاة الظهر مضيق، بعد ما يلحق يصلي صلاة الظهر قطعها، يقطع صلاة الآيات ويأتي بصلاة الظهر، وبعد أن يكمل صلاة الظهر يعود فيكمل صلاة الآيات من حيث قطعها، إذا لم يوجد منه مناف آخر، إذا بعد على حال الصلاة لم يذهب لم يلتفت. وإذا اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليومية، شرع في صلاة الظهر، فانكشف ضيق وقتها وقت صلاة الآيات، قطع اليومية وأتى بالآيات. وإذا اعتقد سعة وقت اليومية فشرع في صلاة الآيات، فانكشف ضيق وقت اليومية، قطعها، يقطع صلاة الآيات وأتى باليومية، وبعد أن يكمل اليومية عاد إلى صلاة الآية من محل القطع، من أين قطعها يستمر ويكمل صلاة الآيات، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية، فقط هذا الفصل بصلاة اليومية هو صار فاصل، هو صار المنافي، أما غيره ما وقع من عنده منافي آخر، لم يلتفت ولم يتكلم ولم يصدر منه حدث، حينئذ يرجع ويكمل صلاة الآيات من حيث قطعها، والحمد لله رب العالمين.